بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنه في بعد صلاة العشاء من يوم الثلاثاء الواقع في 29 من شهر ربيع الثاني من عام 39 و400 ألف هجرية، الموافق 16 من شهر يناير من عام 18 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا المجمع المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة لتتمة وتكميل الدروس المتعلقة بشرح البلاغة الميسرة في هذه الدورة العلمية المعقودة في هذا المسجد المبارك. وقد وصل بنا الحديث إلى الخبر وما تعلق بأحواله، وجرت سنتنا في هذا الدرس أن نتناقش فيما مضى مما هو قريب منه لربط اللاحق بالسابق. فعلماء البلاغة قسموا البلاغة إلى ثلاثة علوم. فما هي هذه العلوم؟ ما علوم البلاغة الثلاثة المشهورة؟ أحسنت، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. هل بين هذه العلوم تضاد أو تنافر أو اختلاف؟ هل هي مستقلة بذواتها عن تعريف البلاغة نفسها؟ هل كل علم مستقل ببحوثه عن البلاغة وعن تعريفها، أو بينها تضافر وتعاضد وتكامل؟ بينها تضافر وتعاضد وتكامل، فكل علم يكمل الآخر. لماذا؟ انطلاقا من تعريف البلاغة، انطلاقا من تعريف البلاغة عند البلاغيين. ما تعريف البلاغة عند أهل الذكر من المعتبرين البلاغيين؟ بما عرفوا البلاغة في الاصطلاح؟ نعم، أحسنت، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. معنى ذلك أن أي كلام سواء كان في علم المعاني أو في علم البيان أو في البديع لا بد أن يكون ماذا؟ الغرض منه المطابقة، وأن تكون المطابقة فيه حاصلة، وأن تكون المطابقة فيه حاصلة ليكون بليغا. وفي ذلك رد على من زعم أن المطابقة خاصة بعلم المعاني. بعض الناس يفهم بناء على تعريف علم المعاني بأن المطابقة خاصة بعلم المعاني، لأنهم عرفوا علم المعاني بماذا؟ من يذكر تعريف علم المعاني باصطلاح البلاغيين؟ هذه البلاغة. لكن علم المعاني يفهم منه من تعريفه أن المطابقة خاصة به. علم المعاني، حسنت، علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. علم يعرف به أي بسببه ومن خلال قواعده وأبوابه، علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. أما علم البيان فمن يعرفه؟ علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، لأنه خاص بالتوضيح بالتصوير بالبيان. علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، بطريق التشبيه أو الاستعارة أو الكناية، في وضوح الدلالة على ذلك المعنى المراد. يعني كأن تعريف علم البيان يبتعد عن المطابقة، وهذا نوع من الشبهة عند بعض الناس. أما علم البديع فإنه ماذا؟ لكن تعريفه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام من جهة لفظه ومعناه، علم يعرف به، علم هو علم يعرف به أي من خلاله وجوه تحسين الكلام من جهة لفظه ومعناه، من جهة لفظه المحسنات اللفظية ومن جهة معناه المحسنات المعنوية. فيفهم منها أيضا كأنه بعيد عن المطابقة، لكن ينبغي أن يعلم أن أمر المطابقة الموافقة المناسبة مشتركة بين العلوم الثلاثة، بمعنى لا يمكن أن تأتي باستعارة أو تشبيه أو بطباق أو جناس لم يقتضه المقام، لم يقتضه المقام. فإذا لم يقتضي المقام هذا الفن فيعد لغوا، يعد حشوا، وليس من البلاغة في شيء، وليس من البلاغة في شيء. فتبين بهذا أن العلوم الثلاثة للبلاغة تشترك فيها المطابقة، وأنه لا بد من المطابقة، والمطابقة معناها عند البلاغين ماذا؟ المناسبة، الموافقة، المواءمة، الملائمة، كل ذلك في معنى المطابقة، أن يكون الكلام موائما أو مناسبا أو ملائما للحال الذي قيل فيه ذلك الكلام ليحقق الغرض منه، ليحقق الغرض منه. علم المعاني، نلاحظ أن علم المعاني، المعاني هذا مفرد أو جمع؟ المعاني جمع ومفرده معنى. ما المعنى المراد؟ ماذا يراد بالمعنى بالضبط؟ القصد أو المضمون أو الفكرة؟ القصد الذي عند الإنسان أو المضمون الذي يريد إخراجه للآخرين أو فهمه عن الآخرين، أو المقصود الذي يريد ماذا؟ إبلاغ الآخرين به أو أخذه عن الآخرين والتحقق من ذلك المقصود. إذن لما أضفنا علم إلى المعاني تبين بهذا أن هذا العلم مختص بالمقاصد، مختص بالمعاني، بالمضامين، بالأفكار أو بالفكر التي يراد إيضاحها أو تبليغها أو بيانها للناس أو تقريرها في أذهانهم أو أخذ تلك الحكم والأسرار واللطائف والمقاصد عن الآخرين. وأعظم ما يؤخذ منه هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. كيف نعرف المقاصد الربانية؟ كيف نصل إلى الحكم والأسرار والأحكام الشرعية الواردة في ماذا؟ في مجمل آية ذكر الحكيم. كيف نصل أيضا إلى تلك التشريعات أو الأحكام أو التوجيهات الواردة في السنة، في نصوص السنة النبوية؟ كل ذلك من خلال هذا العلم، علم المعاني، لأن علم المعاني يستدر المعاني ويستعطفها ويستخرجها من خلال أدواته ومباحثه وأبوابه وتشعيباته ودقائقه. فهو أي علم المعاني عصب البلاغة، عصب البلاغة وعمودها الفقري. ويعد البيان والبديع أشبه بالتكميل، وإن كان المعنى محتاجا، وإن كان المعنى محتاجا إلى التصوير فينبغي أن يلجأ إلى ماذا؟ إلى التشبيه أو الاستعارة، أو إلى التحسين والتجميل فيلجأ إلى فنون البديع، فنون البديع. فكل هذه العلوم بعضها يكمل الآخر وليست متنافرة أو متباعدة. إذن العلوم الثلاثة، إذن لو أردنا أن نختصر معالم كل علم من علوم البلاغة الثلاثة فنقول ماذا؟ علم البلاغة مختص بالتركيب، بالتركيب، بتركيب الجمل، كيف يوظف ذلك التركيب في تحصيل المقاصد أو استدرارها وفهمها. علم البيان مختص بالتصوير والتوضيح، كيف يستطيع المتكلم شاعرا أو خطيبا أو متكلما أن يصور المعاني التي يراد إبلاغ الآخرين إياها، وإبلاغ الآخرين هذه المعاني وتقريرها في أذهانهم. علم البديع مختص بالتجميل والتحسين، بالتجميل والتحسين لتقرير المعاني أيضا والمقاصد والأفكار والفكر في أذهان السامعين، أو الوقوف عندها أو عند دقائقها في آية ذكر الحكيم أو في السنة أو في كلام العربي بشكل عام. علم المعاني له أبواب، مباحث قررها وحررها المختصون. ما هذه الأبواب التي اختص بها علم المعاني وأصبح باحثا فيها، منقرا عنها، موظفا لتلك الأبواب في مقامات تقرير المعاني؟ ما أبواب علم المعاني؟ أولا الإسناد الخبري، الإسناد الخبري جميل، المسند إليه، يقدمون المسند إليه أولا، المسند إليه أولا، أيوة، ثم المسند، ثم متعلقات الفعل، ثم الإنشاء. القصر أولا، بعض العلماء يقدمه بعض العلماء يؤخره، القصر ثم الإنشاء ثم الفصل والوصل ثم الإجاز والإطناب والمساواة. الإجاز والإطناب يجعلونها بابا واحدة، يجعلونها بابا واحد، لأنها تكون غالبا في إطار تقرير المعاني، إما أن تكون المعاني التي المراد تحديث الناس بها أن تكون مجملة أو مفصلة أو بين الإجمال والتفصيل، فتكون مساواة، فتكون مساواة. أول أبواب علم المعاني الإسناد الخبري أو الخبر، الحقيقة كلام العرب ينقسم إلى قسمين كبيرين: الخبر بأضربه وأنواعه وأطيافه، ثم الإنشاء. فالكلام العرب دائر بين ماذا؟ إما أن يكون خبرا أو إنشاء، إما أن يكون خبرا أو إنشاء. والخبر هو الجزء الأكبر والآصل في كلام العرب، وينبني عليه الإنشاء، والإنشاء أقل من حيث الحجم، من حيث أيضا الفنون بشكل عام. فالأخبار أو الخبر بأحواله وأطيافه وصوره أكثر ورودا في الكلام العربي بشكل عام. لو أردنا أن نعرف الخبر، عندما نبحث في كتب البلاغيين في تعريف الخبر والوصول إلى حده الذي حدوه به، ماذا نجد من تعريفات البلاغيين للخبر؟ الخبر ما بما عرفوه؟ لا، تعريف البلاغيين هذا التعريف الأخير. تعريف البلاغيين هذا تعريف النحاة، الجزء المتم، الفائدة، هذا تعريف النحاة للخبر. أحسنت. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. المشهور في كتب البلاغيين عند السكاكي وفي مدرسته هو أن الخبر ما يحتمل أو ما احتمل الصدق والكذب، ثم أضافوا إليه كلمة لذاته لتحرير كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشمله التعريف المذكور من الصدق والكذب. الصدق والكذب، هذا التعريف أو مبنى هذا التعريف على الصدق والكذب، هل يسلم من الاعتراض؟ هل يقبل هذا التعريف؟ إذا أخذنا جملة الأخبار الواردة في اللسان العربي وأعظمها وأبلغها وأعلاها وأكملها كلام الله عز وجل وأخباره جل وعلا، هل يمكن أن نورد هذا التعريف ليكون معيارا لفهم أخبار الله عز وجل؟ لماذا؟ يقول أحد الإخوة: لا نقبل هذا التعريف ليكون معيارا لفهم والوقوف على دلالات الأخبار في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل صدق قطعا، لأن كلام الله عز وجل وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام صدق قطعا، لا يتطرق إليه الكذب لا احتمالا ولا افتراضا، ولا واقعا، لا واقعا ولا احتمالا ولا افتراضا. ولا يصح أن نتساهل في أن نفترض انفصال كلام الله عز وجل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن قائلهما، ثم نمرر عليه احتمالية الصدق والكذب ليكون مقبولا أو ليكون محكوما عليه بكونه خبرا، بكونه خبرا. إذن ما البديل عن هذا التعريف الذي حوله اعتراض أو حوله توقف وعدم قبول باشرة؟ نعم. إذن عند النظر في كلام أهل اللغة عندما تكلموا عن الخبر قالوا إن الخبر هو النبأ، والخبر هو ما أفاد مستمعه فائدة، والخبر كما قال ابن فارس هو العلم. إذن مبنى الخبر بشكل عام على الفائدة. والبلاغيون أنفسهم عندما حرروا الخبر وبدأوا وشرعوا في تحرير أغراضه البلاغية، أول غرضين أو الغرضان الرئيسان عند البلاغيين من الخبر هما الفائدة ولازم الفائدة، الفائدة أو لازم الفائدة، إما أن يكون مفيدا للإنسان ممن يجهل حقيقة الخبر، أو لازم الفائدة تكون مقدمة أو يستقيها المخاطب من خبر المخبر المتكلم، فتكون تحصل عنده لازم الفائدة. وبقية الأغراض يستشف من قرائن الأحوال وسياقات المقام أغراض بلاغية أخرى تكون تبعية، تكون تبعية لا أصلية، تبعية. وعلى ذلك الأصل عندما نعرف الشيء نعرفه بأي شيء؟ بغرضه الرئيس. نلمح في أثناء التعريف الغرض الرئيس لهذا الشيء. وعلى هذا فالأولى في تعريف الخبر والأسلم والأنقى والأشرف والأقوم والآدب في حق كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العقلاء من البشر أن يعرف الخبر بأنه ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة، والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة. على هذا نتخلص من الفلسفة الشائكة التي دارت حول الخبر عند الشراح في شراح التلخيص وعند البلاغيين بشكل عام، وأدخلتنا في قضايا ومسائل نحن في عافية منها. وهذا التعريف يلائم التعريف النحوي للخبر أصلا، إذ إن الخبر عند النحاة هو الجزء المتم الفائدة، هو الجزء المتم الفائدة. أما عند البلاغيين فإنه ما أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. الفائدة المباشرة هي التي يسميها البلاغيون فائدة الخبر، والضمنية هي التي يسمونه لازم الفائدة، وتعلق بالخبر بعد ذلك ماذا؟ أغراض تبعية تعود أو أصل منشئها وأصل التماسها من القرائن التي تحف بالخبر وبالمتكلم وبحال المخاطب من الفخر أو التنشيط أو التشجيع أو التهديد أو نحو ذلك من الأمور التي تكون مصاحبة للخبر عندما يلقى. نعم شيخ علاء، توقفنا عند ماذا؟ استعين بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال المصنف غفر الله له المسند إليه.
لا، قبل هذا كنا توقفنا عند الحاصل.
قال والحاصل أن هذه أخبار ولكنها ليست بمعنى الخبر الحقيقي، بل أفادت معنى آخر يفهم بالوجدان والإحساس والحال والسياق.
إذن المؤلف يشير بهذا إلى أن الغرض الحقيقي من الخبر هو الفائدة أو لازم الفائدة، لكن هناك أغراض يسمونها أغراض تبعية تابعة للمتكلم عندما يلقي أخباره أو كلامه، ليست أصلية حقيقية وإنما توابع، وهي توظف في الإقناع وفي أيضا الإفادة للآخرين. الحقيقة المؤلف هنا سيشير بعد ذلك إلى أحوال الخبر. تفضل.
ثم قال والمخاطب إذا كان منكرا وجب التوكيد له بمؤكد أو أكثر،
مؤكد،
وجب التوكيد له بمؤكد أو أكثر بحسب إنكاره، كقوله سبحانه عن المرسلين إلى أصحاب القرية إنا إليكم مرسلون الآية، فلما زادوا في الإنكار زاد الرسل في التوكيد فقالوا إنا إليكم لمرسلون الآية، ويسمى خطابا إنكاريا.
نعم، المؤلف أشار بهذا إلى تقسيمات البلاغيين إلى أضرب الخبر. الخبر عند البلاغيين يقع على ثلاثة أضرب، ثلاثة أقسام. الضرب الأول الخبر الابتدائي، الضرب الأول الخبر الابتدائي، ويساق لمن يجهل مضمون الخبر، لمن يجهل حقيقة الخبر أو مضمونه. سمي ابتدائيا لأنه ابتداء، أي ذهن المخاطب لا يتطلب توكيدا، لا يتطلب توكيدا. لماذا؟ لأنه، أي لأن ذهنه خالي أساسا، خال من الإنكار أو الشك أو التردد في قبول الخبر، ولهذا يساق له الخبر ابتداء من غير مؤكدات، من غير مؤكد، لأن المؤكدات زيادة، والزيادة في كلام العرب لا بد لها من مقتضى، لا بد لها من سبب أو سر بلاغي يدعو المتكلم إلى أن يزيد في كلامه توكيدا في كلامه. وعلى ذلك الضرب الأول هو الضرب الابتدائي، وهو الذي يساق لخالي الذهن من الشكوك أو التردد أو الإنكار، فلا يؤكد له الخبر ابتداء. الضرب الثاني وهو الضرب الطلبي، الضرب الثاني الضرب الطلبي، ويساق لمن كان مترددا في قبول الخبر أو متشككا في قبوله، فيؤكد له الخبر استحسانا بمؤكد واحد، فيؤكد له الخبر استحسانا بمؤكد واحد. مثال ذلك تقول مثلا أبوك قادم للمخاطب، فإن كان جاهلا بالخبر ابتداء أفدته فلا تؤكد له، بمعنى لو قلت له والله إن أباك قادم قال أنت مجنون، كيف يعني تأتي بهذه القوة؟ أنا ما جحت ولا أنكرت، أنا فقط أستبشر، هل عندك علم أن أبي قادم؟ فتقول أبوك قادم، فيكون الذهن ماذا؟ خالي من التردد أو الشك أو الجحدان، فلا تؤكد. فالعرب أمة مقتصدة في كلامها، ذكية في أساليبها، حصيفة في تعاملاتها في كل شيء، ولذلك تعطيه الخبر على قدر ما استيعاب ذهنه. أبوك قادم أو المطر نازل مثلا، إذا كان عنده تردد أو شك قال أبوي سافر قبل أسبوع ويقول لن آتي إلا بعد أسبوع، يعني حتى الآن كذا، قال وهذا قال إن أباك قادم، يعني رأيته في المطار وكذا. إذا كان في ذهن المخاطب تردد أو شك فيؤكد له الخبر بمؤكد واحد استحسان حتى يزيل التردد أو الشك الذي في ذهن المخاطب فيقبل الخبر ويستفيد من الخبر. أما إذا هذا يسمونه الضرب الطلبي، لأن ذهن المخاطب يتطلب توكيدا ليزيل الشك أو التردد الذي هو واقع فيه أو واقع في ذهنه. الضرب الثالث هو الضرب الإنكاري، الضرب الإنكاري، وهذا يساق للمنكر للخبر للجاحد لوقوعه. فعندئذ يجب، ليس يستحسن، يجب توكيد الخبر بمؤكدين أو أكثر، بمؤكدين أو أكثر لإزالة ما في ذهن المخاطب من ترد من جحدان أو إنكار لهذا الخبر، وإقامة الحجة عليه، لإقامة الحجة عليه في هذا المعنى. فالعرب عندئذ رأت أن تؤكد في كلامها في هذا المقام من أجل تحقيق المقصود الأصلي وهي إقامة الحجة على المخاطب، وفي الوقت ذاته إزالة ما في ذهنه من رواسب الجحدان أو النكير لهذا الخبر حتى يتيقن بذلك. فإن كان عاقلا قبل، وإلا أقيمت عليه الحجة. أصل هذا الترتيب أو التقسيم لأضرب الخبر هو استنبطه البلاغيون من آية ياسين، من آية الآيات الواردة في سورة ياسين، في قوله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون، فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كذبوهم بثلاث جمل: ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني أنهم يعتقدون أن الملك، أن الرسول لا بد أن يكون ملكا لا بشرا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، وإن أنتم لتكذبون، فكذبهم في هذا المقام. وما أنزل الرحمن من شيء، قالوا إننا مرسلون إليكم بما أنزله الله عز وجل بين أيدينا من الوحي. فكذبوهم بثلاث جمل: بنكران البشرية، بجحدان الإنزال، وبكونهم بشرا مثلهم، وبأنهم كذبة في قولهم إن أنتم إلا تكذبون. أن أنتم هذه جملة قصرية فيها قصر، إن بمعنى ما، أنتم أيها المخاطب المتكلمون في خاطبون إن أنتم إلا تكذبون، فقصر موصوف على صفة، قصرهم على صفة الكذب، على صفة الكذب. قالوا ربنا، هذا رد من؟ رد المرسلين. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، وما علينا إلا البلاغ المبين. إذن من هذه الآيات الحكيمات استنبط البلاغيون أضرب الخبر الثلاثة. أولا جاء المرسلون إلى أهل هذه القرية فبلغوهم أنهم رسل من الله عز وجل، هم يعني لما بلغوهم بهذه الرسالة الله عز وجل كذبوا بهذا، فطلب فعزز الله عز وجل بماذا؟ بثالث، عزز الله عز وجل بثالث لتأكيد قوله، لتأكيد قوله، لأنهم قالوا إن إليكم في البداية نحن مرسلون. فلما كذبوهما عندئذ قالوا إن إليكم مرسلون، جاءوا بماذا؟ بمؤكد، جاءوا بمؤكد وهو إن، ويمكن أن تعد الجملة الإسمية أيضا، تعد الجملة الإسمية مؤكدا، فأصبح عندنا ماذا؟ مؤكدان، إن إليكم مرسلون. لما ترددوا في قبول الرسالة، لما قال أصحاب القرية بالجمل الثلاث وكذبوا المرسلين بهذا في قولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، هنا أكدوا كلامهم بأربعة مؤكدات، بأربعة مؤكدات. المؤكد الأول قوله ربنا يعلم، هذه جعلها العلماء في قوة القسم، في قوة القسم، فكأنه قسم. ربنا يعلم إن، جاء بإن، وهي إن في لغة العرب بمثابة تأكيد الكلام مرة أو تكريره، بمثابة تكرير الكلام مرتين، بدل ما تقول زيد قائم زيد قائم تقول إن زيدا قائم، فكأنما كررت كلامك مرتين، فتستغني عن التكرير بإدخال إن، بإدخال إن. فقالوا إن ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. المؤكد الثالث اللام الداخلة على خبر إن، على خبر إن. المؤكد الرابع هو ماذا؟ الجملة الاسمية. الجملة الاسمية، الجملة الاسمية بالقرائن تعد مؤكدا، بالقرائن الداخلة عليها تعد ماذا؟ مؤكدا. فأربعة مؤكدات لما جحدوا، لما جحد أصحاب القرية رسالة المرسلين إليهم أكدوا كلامهم بهذه المؤكدات. فحصل عندنا ثلاثة أضرب. الضرب الأول لخال الذهن لا يؤكد الكلام. الضرب الثاني متردد المتشكك وهو الطلبي، الخبر الطلبي عندئذ يؤكد كلام استحسانا. الضرب الأخير الضرب الإنكاري، يسمونه الضرب الإنكاري، هذا يؤكد بمؤكدين فأكثر لإزالة الإنكار، لإزالة الإنكار وتقرير الكلام. يحكى في ذلك أيضا، وهذا أيضا مما استنبط منه البلاغيون أضرب الخبر، أن الفيلسوف الكندي قدم على أبي العباس. اختلف العلماء في من يكون أبو العباس هذا، لكنني وجدت أن صاحب البغية الشيخ عبد المتعال الصعيدي في بغية الإيضاح، شرحه على الإيضاح، الإيضاح للخطيب القزويني، والبغية شرح للإيضاح، أفاد أن المقصود بأبي العباس هو المبرد، هو المبرد. قال إن أبا العباس، إن الفيلسوف الكندي قدم على أبي العباس وهو يعلم أنه مشتغل بالأدب وباللغة، قال إني أجد في كلام العرب حشوة. قال الفيلسوف الكندي لأبي العباس المبرد إني أجد في كلام العرب حشوة. قال أين وجدت ذلك؟ قال وجدتهم يقولون عبد الله قائم، ويقولون إن عبد الله قائم، ويقولون إن عبد الله لقائم، فالكلام مكرر والمعنى واحد، فالكلام مكرر والمعنى واحد. قال يا هذا ليس الكلام مكررا، بل المعاني مختلفة لاختلاف المقامات. معنى كلام أبي العباس إنما تكرر الكلام لاختلاف المعنى والمقامات. فقول العرب عبد الله قائم إخبار عن قيامه، مجرد الإخبار، إخبار عن قيامه. وقولهم إن عبد الله قائم إجابة لسائل سأل عن قيام عبد الله، يعني كأنه متسائل أو متشكك، فهو إجابة أكد إن عبد الله قائم. وقوله إن عبد الله لا قائم إجابة لإنكار منكر، منكر قيامه، إجابة لإنكار منكر. فاختلفت العبارات والجمل، وزاد ما زاد من أجل تقرير المعاني، فالمعاني مختلفة والمقامات أيضا مختلفة، ولهذا اختلف التركيب. فليس بالكلام تكرار، وإنما هذا بحسب مقام كل جملة لها معنى مستقل، بحسب حال السائل أو بحسب حال المخاطب. وعلى ذلك فالخبر عند البلاغيين بهذه الصورة ثلاثة أضرب: ابتدائي لخال الذهن، وطلبي للمتردد، وإنكاري للمنكر أو الجاحد. طيب نعم.
ثم قال: وإذا كان المخاطب مترددا يطلب التوكيد حسن توكيد إخباره، ويسمى طلبيا،
ويسمى خبرا، ويسمى خبرا طلبيا. الأول يسمى خطابا، الأولى تعديله ويسمى خبرا إنكاريا، عندما قالوا يسمى خطابا إنكاريا الأولى ليطابق ما بعده، ليطابق ما بعده. الأول قال بعد قوله فالآية في قوله فقالوا إنا إليكم لمرسلون، قال المؤلف ويسمى خطابا إنكاريا، الأولى أن يقال ويسمى خبرا إنكاريا. وإذا كان المخاطب مترددا، يعني في قبول الخبر متشكك، يطلب التوكيد أو يتطلب التوكيد، حسن توكيد إخباره، ويسمى ماذا؟ خبرا طلبيا، يسمى خبرا طلبيا. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال: ولا حاجة للتوكيد لمن لا تردد عنده، ويسمى خبرا ابتدائيا.
لاحظ أنه سماه هنا ماذا؟ سماه خبرا، سماه خبرا ابتدائيا، حتى تتوافق التسميات: الأول الخبر الإنكاري، الثاني أقل منه الخبر الطلبي، الثالث الخبر الابتدائي، لمن لم يكن في ذهنه تردد ولا شك ولا جحدان.
وقد يؤكد لغير السائل وغير المنكر، ويجعل المنكر بمنزلة غير المنكر، ويجعل المنكر بمنزلة غير المنكر لأحوال تدعو إلى ذلك.
هنا أمر يقول عنه البلاغيون خروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، خروج الخبر على ماذا؟ على خلاف مقتضى الظاهر. قلنا إن الخبر ابتداء ينقسم إلى ثلاثة أضرب، ثم قد يخرج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا يخرج على خلاف مقتضى الظاهر؟ ليوافق مقتضى الحال. ننتبه لهذه النقطة، يخرج الخبر عن خلاف مقتضى الظاهر لأجل ماذا؟ ليوافق مقتضى الحال، لأن تعريف البلاغة ما هو؟ مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، لمقتضى الحال. إذن خروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر من أجل ماذا؟ تحصيل مقتضى، خروج الخبر عن خلاف مقتضى الظاهر من أجل تحصيل ماذا؟ المطابقة، مطابقة مقتضى الحال. ويخرج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر المشهور هو في ثلاثة أحوال، في ثلاثة أحوال ذكرها المؤلف، ذكرها المؤلف في الهامش، لعلك تقرأ الهامش.
قال: قد يكون المخاطب غير متردد في الظاهر.
قد يكون المخاطب غير متردد في الظاهر، في ظاهر حاله غير متردد، هذا قلنا إيش؟ خرج على خلاف مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر أنه إذا كان غير متردد ما يؤكد له الخبر، لا يؤكد له الخبر، لكن المتكلم بذكائه وألمعيته يلاحظ أحوال المخاطب. وقلنا إن البلاغة مطابقة الكلام الفصيح لأي شيء، لمقتضى الحال أي لحال المخاطب، فعندئذ يخرج بالخبر على خلاف مقتضى الظاهر ليطابق مقتضى الحال، يحقق المقصودة من الخبر، ليحقق المقصودة من الخبر، وهو الإقناع وتأسيس المعنى والفكرة وتركيب وإدخال المعنى، لأن هذا علم المعاني، لأن علم المعاني يقرر المعاني. هنا قال: قد يكون المخاطب غير متردد في الظاهر ولا سائل، وليس متسائل ولا شاك، ولكن
يلقى إليه الخبر مؤكدا.
لماذا؟
لأن الحال يستدعي التوكيد،
لأن الحال يستدعي، أي حال المخاطب الحقيقية تستدعي التوكيد، وليس الحال الظاهرية، الحال الحقيقية تستدعي أن يكون المخاطب يؤكد له الخبر من أجل ماذا؟ تقرير المعنى المراد. وهذا يسمونه خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ليطابق مقتضى الحال، فعندئذ نزلنا غير المتسائل، نزلنا غير المتسائل منزلة ماذا؟ المتسائل، منزلة المتسائل، منزلة المتسائل يؤكد له الخبر استحسانا بمؤكد واحد. مثاله:
كقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
كيف ذلك؟ موجه الاستشهاد، فإنه أكمل،
فإنه لما أمر أن يصنع الفلك ونهاه عن مخاطبته في الشفاعة لهم صار في مقام المتردد السائل عن عاقبتهم. نعم. فأكد له الخبر لأنه في حكم من يحتاج إلى توكيد.
أيوة. نوح عليه السلام لا يعلم الغيب، لكنه أمر من الله عز وجل، هو الذي أرسله جل وعلا لقومه لينذرهم ويقيم التوحيد عليهم حجة لهم أو حجة عليهم. عندئذ بعدما لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وتعنت كثير منهم ولم يؤمن معه إلا قليل، عندئذ أمر أن يصنع الفلك، أمر أن يصنع الفلك، ونهي أيضا أن يخاطبه في الذين ظلموا، قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. هنا بدأ نفس نوح عليه السلام يتساءل: ما الذي سيحصل، ما الذي يحصل؟ فقال هنا ماذا؟ إنهم مغرقون. فنزل غير المتسائل منزلة المتساءل الذي يتطلب شيئا من أجل ماذا؟ تهدئته أو بيان الحق الذي سيأتي، فقيل ماذا؟ إنهم مغرقون، إنهم مغرقون. إذن نزل غير المتسائل أو منزلة ماذا؟ المتردد المتسائل، فأكد له الخبر خروجا بالخبر على خلاف مقتضى الظاهر ليوافق أو ليطابق مقتضى الحال، يطابق مقتضى الحال.
قال: وكذلك قد يؤكد لغير المنكر إذا لم ينكر.
يعني ما معنى يؤكد لغير المنكر؟ يعني ينزل غير المنكر منزلة المنكر، ينزل غير المنكر بلسانه منزلة المنكر بالنظر إلى أحواله، بالنظر إلى أحواله.
وكذلك قد يؤكد لغير المنكر إذا لم ينكر بلسانه، ولكن حاله يشبه المنكر، كقولك لمن يتكلم بحضرة علماء وهو غير مكترث بهم: إنها هنا علماء،
إنها هنا علماء. هنا هو يعلم أن هناك أن في الحاضرين علماء، لكنه تطفل وخرج برأسه وبكلامه وكذا، بدأ يسبقهم في الفتية أو في غير ذلك، فأريد تأديبه وردعه، فنزلت حاله منزلة من ينكر أن في القوم علماء، أن في القوم علماء، فقيل إن ها هنا علماء، إذن مقتضى الظاهر أنه يعرف أن هنا علماء فلان وفلان وفلان، لكن المتكلم ذكي أراد أن يؤدبه فنقله من حالة إلى حالة، نقله من حالة من يعلم أنه علماء أنه هنا علماء تجاهل أن هنا علماء كأنه لا يعرف أن هنا علماء، فقال اصح يا نايم إنها هنا علماء، كأن ترى إنسانا يسيء ويعق أباه، ابن أو ولد صغير يسيء الأدب مع أبيه فتقول إنه أبوك، هو يعرف أنه أبوه أنه من صلبه وأنه يعيش في بيته ومعه كذا، لكن لما رأيت حاله وألفاظه وتصرفاته لا تليق بوالده قلت له إنه أبوك. مقتضى هذا أن تتأدب وأن تبر به وأن تتواضع وتخضع عند مخاطبته. إذن هنا حالة، وتلاحظون أن كلام العرب مبني على الذكاء والألمعية، وأنه مبني على ماذا؟ على النظر في الأحوال، وهذه من الذكاء النفسي والملاحظة مقامات الناس وملاحظة ليس على الظاهر فقط هكذا، لا هناك المعية. فإذا اقتضى المقام أن تنزل غير المنكر منزلة المنكر لأن هناك ما حف بحاله بسبب ذلك فلك ذلك، فلك ذلك. من ذلك قولهم جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. هذا الرجل جاء إلى قومه وقد خرج كأنما هو محارب سيغزوهم بأن عرض رمحه على فخذيه، وجاء مدلا بشجاعته وقوته، فقيل وين إن بني عمك فيهم ماذا رماح، رماح أشد منك وأقوى وأنك ورجال. هو لا هو طبعا يعرف أن هؤلاء بني عمومته يعرفهم تماما أنهم رجال وأنهم قوياء وكذا، لكن حالته اقتضت أن ينزل منزلة ماذا؟ من ينكر أن في بني عمه أن في بني عمه رماحا ورجالا أشداء، فنزل منزلة من ينكر فخوطب بهذا الخطاب الغليظ القوي. أحيانا قد يكون من باب الرأفة والإشفاق ينزل المخاطب منزلة من ينكر بثا للروح الطمأنينة والدعوة والسكون والأمان والثقة، كقوله جل وعز في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الشاهد في الجملة الثانية، في الجملة الثانية وإنا له لحافظون، كيف ذلك؟ لما نزل الذكر الحكيم وذاقت العرب وذاق المسلمون حلاوة الإيمان وحلاوة القرآن الكريم وتعلقوا به، خشي بعضهم أو خشي من خشي أن يكون القرآن كحال الكتب السابقة التوراة أو الإنجيل بأن يعتريها ماذا؟ التحريف أو التبديل أو التغيير، فبثت الطمأنينة في قلوبهم بقوله وإنا له لحافظ اطمئنوا، نزل هم لا ينكرون أنه من الله عز وجل أنه سيحفظه، لكن من باب يعني التأكيد بطريقة العرب بالمؤكدات في اللغة العربية إيه وإنا له لحافظون، جاء بعدة مؤكدات بثا لأي شيء للطمأنينة وأيضا طمأنة المؤمنين وثقة به بأن يقبلوا على القرآن الكريم وعلى حفظه وعلى فقهه وعلى تعلمه وعلى تجويده، وأن الله عز وجل ماذا؟ وأن الله عز وجل سيعينهم على ذلك ويؤجرهم ويثيبهم على هذا، فليطمئنوا في هذا المقام. ولهذا تلحظون أنه ما إن يأتي من يحرف في بعض المصاحف أو بعض الآيات أو كذا إلا ويكتشف قبل أن ينتشر أو ينتشر كذا إلا ويفضح صاحبه ويفضح صاحبه. ويحكى أن يهوديا جاء بالتوراة وحرف فيها فأعطاها اليهود فلم يكتشفوا التحريف، وجاء بالإنجيل فحرف في بعض أناجيلهم ولم يكتشفوا ذلك، وجاء بالقرآن إلى المسلمين وإلى بعض المسلمين فحرف في بعض الآيات وكذا فنظر فيه فقال إن فيه تحريفا كذا وكذا، الآية نص عليها فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا القرآن وحي من كلام الله عز وجل وأنه تعهد بحفظه فأسلم. فالشاهد من هذا أن أغراض الخبر تختلف باختلاف أحوال المخاطب، وأن الذكية في الخطاب ينبغي أن يراعي هذه المقامات ويتصرف. فلغة العرب ليست جامدة كالبلك أو الطين أو كذا أو الشجر، لا هي متحركة متجولة في ذهن المتكلم يكيفها ويصرفها وينقلها ويطريها بحسب الأحوال التي يراعي فيها المخاطبين، فينزل كلامه أحيانا على مقتضى الظاهر وأحيانا ينزله على خلاف مقتضى الظاهر ليوافق مقتضى الحال ليحقق المقاصد. نعم.
ثم قال وكذلك قد ينزل المنكر منزلة غير المنكر فلا يؤكد
منزلة غير المنكر. نعم.
منزلة غير المنكر فلا يؤكد له الخبر إذا كان لديه من الأدلة والشواهد ما لو تأمله لزال إنكاره، كقولك لمن ينكر فائدة العلم العلم مفيد، أو لمن ينكر وجود الله الله موجود.
نعم، هذه الحالة الثالثة. الحالة الأولى قلنا إنه أن ينزل غير السائل منزلة السائل أو المتردد. الحالة الثانية أن ينزل غير منكر منزلة المنكر فيؤكد له الخبر. الحالة الثالثة أن ينزل المنكر منزلة من لا ينكر، لا يعتد بإنكاره. لماذا؟ إذا كان في الخبر المساق إليه ما تشهد الأدلة عليه بأنه حقيقة وحق، ما في داعي تذهب وقتك أو جدالك أو كلامك مع هذا الجاحد أصلا. ومن ذلك قوله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة مكية، الأصل في خطابها مقتضى الظاهر أن يؤتى بالمؤكدات لكفار قريش لأنهم ينكرون وحدانية الله عز وجل وألوهيته مع اعترافهم بربوبيته، لكنه ماذا؟ لم يعتد بإنكارهم، إنكارهم عدة كلا إنكار وليسوا بشيء. وهذا فيه دغدغة وتحريك لأذهانهم بأن لو حركوا أذهانهم وتفطنوا فيما حولهم وفي آيات الله عز وجل لهدتهم ودلتهم على الوحدانية على الواحد الأحد، فإنه له في كل آية تشهد على أنه الواحد جل وعلا. فهنا لم يعتد بإنكارهم ولهذا لم يؤكد الخبر في مثل هذا المقام. وكقوله عز وجل في سورة البقرة وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هنا الآية هذه في نظري في محل نظر، كيف ذلك؟ لا يخلو إما أن يكون الخطاب فيها للمسلمين المؤمنين أو لغير المسلمين، فإن كان الخطاب فيها للمسلمين فهو على مقتضى الظاهر لم يؤكد، لأن المسلمين لا ينكرون وحدانية الله عز وجل، ولهذا لم يؤت فيها بمؤكدات في أولها وإلهكم إله واحد، فالخبر فيها على مقتضى الظاهر بأن سيق لخالي الذهن ويتلقى الخبر قبولا واستحسانا من غير ماذا تساؤل أو شك، ولهذا لم يزد فيه من أجل هذا الأمر. وإن كان الخطاب فيها لغير المسلمين وإنما هو للمشركين أو من في حكمهم، فالخبر في هذا خرج على خلاف مقتضى الظاهر ليوافق مقتضى الحال، فلم يعتد بإنكار المنكر لوحدانية الله عز وجل، فكأن إنكاره كلا إنكار لا يعتد به، بمعنى أن في ذهنه وعنده من العقل وأمامه من الأدلة ما تشهد بوحدانية الله عز وجل، فعليه أن يراجع عقله ونفسه ليهتدي ويتقي. نعم، السياق في الآيات على الكفار، لكنها لو خطب بها المؤمنون أو المسلمون فهو على مقتضى الظاهر، وإذا خطب بها الكافرون أو المشركون فإنها خرجت على خلاف مقتضى الظاهر لتوافق مقتضى الحال حال أولئك بأن إنكارهم الذي هو قائم كلا شيء ولا يعتد به، وإنما عندهم من العقل والبصيرة ما لو تفكروا وتدبروا واعتبروا لاهتدوا ولتعقلوا ووحدوا الله عز وجل وأسلموا وآمنوا. إذا أخذتها على البشر فالبشر منهم مسلمون ومنهم كافرون، فالمسلمون يتلقون هذا على مقتضى الظاهر فلا تأكيد فيها، وغير المسلمين وهم الجاحدون أو الكفار ينبهون بأن الله عز وجل واحد أحد، فنزل المنكر منزلة غير المنكر فلم يعتد بإنكاره بيانا أن التوحيد أو الوحدانية هو أصل الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه أو يأسلمانه لأن الأصل الفطرة. ففيها تنبيه في الآية إذا كانت لغير المسلمين تنبيهنا لأن الأصل في الفطرة الإنسانية هو الإسلام وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل، ولذلك هذا عود بهم إلى ماذا؟ إلى أصل خلقهم أنهم خلقوا على الفطرة على توحيد الله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك هو الدين القيم. هناك أمور قد يؤكد الخبر حقيقة إشعارا بأهميته للاهتمام بمضمونه. العرب عندما تؤكد كلاما معينا لتبين أن مدخول إن أمر مهم أيها المخاطب اهتم به، بمعنى ليس بالضرورة أن يكون وجود التوكيد في كتاب الله عز وجل أن في ذلك شكا أو تساؤلا من قبل التالي أو القارئ، بل في ذلك إظهار لأهمية مضمون الخبر وأنه جدير بالاهتمام والاحتفاء والرعاية، كقوله عز وجل في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا على الله حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هنا ليس بالضرورة أن نقول إن التوكيد وقع في أول آية لوجود شك أو تشكك أو جحدان أو نحو ذلك، كلا، وإنما المراد لأهمية المقام ولأن الله هو المشتري. فأريد التنبيه، تنبيه التالي: المؤمن التقي بأن الله عز وجل اشترى نفسه، أي اشترى الله عز وجل من المؤمن، اشترى نفس المؤمن وماله من أجل أن يكافئه بأي شيء بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ففي ذلك تأكيد لمضمون الخبر، لأجل لماذا؟ للانتباه إلى أهميته وللانتباه إلى مدخول إن، وأن ما دخلت عليه أمر جليل مهم، فاظفر بها أيها المسلم وتمسك بالمضمون واعتني بذلك المضمون. قد يكون أيضا التوكيد لتقوية مضمون الكلام، لتقوية مضمون الكلام في نفس المخاطب، في نفس المخاطب، لتمتلئ نفسه ثقة به، لتمتلئ نفسه ثقة به فيقبل عليه ويتمسك بمضمونه، كقوله جل وعلا: فتوكل على الله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الله عز وجل يخاطب من؟ يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو لا يتشكك عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأكد الخبر لنفاسة ما نبهه إليه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فبين بهذا أن مضمون الكلام نفيس عزيز، ينبغي أن يأخذه المتكلم أخذ قوة وأخذ اطمئنان وثقة، حتى ماذا؟ حتى يمتثل لما أمر به. فأريد ماذا؟ ملء نفس المخاطب بالثقة والأمان بهذا الخبر العزيز، ولهذا أكد في هذا لبيان أهميته ونفاسته. من الأمور أيضا التي يؤكد لها الخبر، قد يؤكد الخبر لغرابته، قد يؤكد الخبر لغرابة الشيء. لماذا؟ لمخالفته اعتياد الإنسان أن يقع الخبر عليه. كيف ذلك؟ مثاله أن يخرج إنسان من اختبار رياضيات أو العلوم أو الإنجليزي، لا نريد النحو أو البلاغة، لا الأمور الأخرى لأنها سهلة، النحو والبلاغة وما تعلق بالأمور يعني علمية وشرعية وعلوم يعني لصيقة بالوحيين، لا يصح أن يكون فيها صعوبة، إنما اختبار إنجليزي أو رياضيات أو غير ذلك من الأمور. فخرج الطالب من اختباره وإذا به ما حل شيئا، هو متردد يعني واثق تماما أنه ماذا؟ أنه راسب في الاختبار، فيفاجأ بالنتيجة أن اسمه خرج مع الناجحين على عكس ما توقع. فهذا غريب بالنسبة له، توقع شيئا ثم خرج على خلافه، فأصبح في الأسياب يمشي: إني ناجح، عجيب الله، إني ناجح. يعني يريد أن يؤكد نفسه التي أنكرت أصلا نجاحه. لماذا؟ لوقوع حالة ارتباك في أثناء إجابته على الأسئلة، فوقع أو تأكد أنه سيكون من جملة الراسبين، فخرج العكس، فصار من جملة الناجحين، فصار يهذي وصار يتكلم ليصدق نفسه وليزيل ما ترسب في ذهنه من قرارة الرسوب الذي توقعه: إني ناجح، عجيب والله إني ناجح. فمثل هذا غريب. ومثل ذلك مع الفارق في التنظير، مع الفارق في التنظير، قوله جل وعز في حق امرأة عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. والآيات الشاهد لهذا هو أن امرأة عمران وهي أم مريم عليه السلام نذرت أنها إذا حملت ذكرا ستوقفه وتجعله خادما للعباد والزهاد في بيت المقدس، وكانت تتمنى وترجو وتدعو الله عز وجل أن يهبها ذكرا. فلما حملت قطعت بأن ما في بطنها سيكون ذكرا،
لأنها تثق بالله عز وجل وعندها حسن ظن به جل وعز ومتفائلة بأن يعطيها على قدر دعائها وعلى قدر ماذا غايتها ومقصدها الحسن، وهو أن يكون وليدها ذكر من جملة الرجال حتى يخدم العباد. وهذا قرار في نفس الصالحين والصلحاء، وإشعار أيضا بأن الأنثى لا تحتك بالرجال، وإنما يحتك بالرجال الرجال، والرجل يحتك بالرجال. وأما اختلاط المرأة بالرجال فهذا في الفطر غير مستقر وغير وارد، وإلا لو كان الأمر كذلك لقالت أيا كان ذكرا أو أنثى سأوقفه في خادما أو خادمة على العباد والزهاد. انظروا إلى سلامة الفطر وكيف أن الناس يحاولون أن يغيروا هذه السنة ويكون ثم اختلاط أو كذا بين الرجال والنساء في الوظائف في غير ذلك من الأمور، فيقع ما يقع من الإشكالات والأمور المخالفة للفطرة. أقول أعود إلى هذه المرأة الصالحة لما قطعت بأن الله عز وجل سيرزقها ذكر وجاء المخاض وولدت فقالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، يعني هي تحسرت، هي ليس اعتراضا على قدر الله عز وجل ولكنها انصدام، يعني وقع شيء في مخالف لما في نفسها، عكس مطلوبها، عكس مطلوبها. ربي إني وضعتها أنثى، إني هنا أكدت إني وضعتها أنثى، هل يؤكد لله عز وجل؟ الله عز وجل يعلم قدرا أصلا بأنه سيهبها أنثى لا رجل. قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، وقبل ذلك قال والله أعلم وضعت، هنا والله أعلم وضعت، هذه الجملة يسميها البلاغيون احتراس، وهذه هذا من جملة الإطناب من أنواع الإطناب الاحتراس في الكلام. ما معنى الاحتراس؟ من الحراسة، وهو المحافظة على المعنى من أن يتطرق إليه ما يفسده، المحافظة على المعنى من أن يتطرق إليه ما يفسده، فأشبه بالحارس الذي يحرس المتاع من أن يسرق أو يفسد. فقوله عز وجل والله أعلم بما وضعت احتراس من أن يفهم فاهم أن الله لا يعلم بما وضعت، عندما أكدت الخبر إني وضعتها أنثى لم نأتي إلى الشاهد حتى الآن. فقولها أيضا أو قوله عز وجل والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هنا الشاهد قوله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، هل هذه الجملة من تتمة كلام امرأة عمران أو هو كلام من الله عز وجل تعقيب على كلامها استئنافا؟ الاحتمالان عند المفسرين واردان، الاحتمالان عند المفسرين واردان، وكل احتمال له طبقة عالية من البلاغة. انظر إلى كلام الله عز وجل كيف صرفته، ما دام كلاما لله عز وجل كيف صرفته، حتى القراءات أيضا إذا نظرت فيها وفتشت في المعاني والدقائق واللطائف والأسرار تجد طبقة عالية في البلاغة والتأثير وحسن المقاصد. فقولها وليس الذكر كالأنثى، إذا كان هذا من تتمة كلام امرأة عمران فيكون المقصود ماذا؟ ما الغرض البلاغي في قوله وليس الذكر كالأنثى؟ يعني خدمة العباد صح، لكن كيف يكون ما الغرض البلاغي من قوله وليس الذكر كالأنثى؟ وليس الذكر كالأنثى، يعني هذا إذا كان من تتمة كلام، كأن قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، زيادة أي غرابة إزالة؟ لا لا، إظهار مزيد من التحسر وتأكيد تحسرها السابق، إني وضعتها أنثى وليس الذكر كنت، في عرف الناس الذكر ليس كنت يفرحون بالذكر لأن يحتك بالرجال ويأتي ويخرج من البيت، أما الأنثى انتهينا، الأمل الذي أعقد عليه ذهب وانتهى، فهو زيادة في تحسرها وليس سخطا من قدر الله عز وجل، كلا وإنما هي تطلب عقاية جلة عظيمة، وهي أن تقدم شيئا للزهاد والعباد خدمة بيت المقدس، لكنها فوجئت أنها أنثى وعلى ذلك سقطت الآمال، سقطت الآمال. طيب وليس الذكر كالأنثى فيكون زيادة في التحسر. إذا كان هذا الكلام وليس الذكر كالأنثى من كلام الله عز وجل تعقيبا على كلامها وعلى تحسرها، ماذا يكون الوجه البلاغي فيه؟ زيادة تأكيد كيف؟ طيب هو جاءتها الآن أنثى، هي تريد ذكرا وليس الذكر كالأنثى، لا إعلاء ذكر، أنت أشرت قريب لما تقع على الجواب. نعم طيب ما الغرض بلاغي؟ أعذرها، هو أعذرها جل وعلا لا شك، لكن الكلام على أيوة بيان حكمة اختيار الله عز وجل في الأنثى دون كيف أنت أيضا أقرب من أخيك، لكن لم تصل إلى دوحة الجواب. الجواب في هذا أو لعل من التعليل في هذا، ولا نقول الجواب القاطع لأن لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لعل نقول لعل لعل تفيد الترجي والوصول إلى الجواب. وهذا من لطائف التعبير ينبغي في كلام الله عز وجل، لا يقطع الإنسان بأن يقول الحق كذا وكذا أو الصواب القاطع كذا وكذا، قد يكون من الصواب من الراجح في هذا. أقول لعل من الصواب في هذا أن يقال أن قوله جل وعز، وهذا يكون من كلامه جل وعز تعقيبا على كلامه عندما قالت إني وضعتها أنثى، وقال جل وعز وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، فإنها وهبت أنثى لا كالأناثي وهي مريم عليه السلام التي حبلت بعيسى عليه السلام بكرامة ومعجزة ليست كالأناثي. فأعطاها الله عز وجل، أعطاها الله عز وجل على خلاف مقصودها بأعظم من مقصودها، أعطاها الله عز وجل امرأة عمران على خلاف مقصودها أن تريد رجلا، أعطاها أعظم من مقصودها وهي ماذا؟ مريم عليه السلام التي حبلت بعيسى أحد أولي العزم، وهو الرسول الذي قبل رسولنا عليه الصلاة والسلام، آخر أولي العزم قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فأعطاها شيء أعظم، رفع ذكرها في الدارين، رفع ذكرها في الدارين. وهذه كرامة جلة وعظمى وآية أيضا ينبغي أن نتأسى بها في هذا المقام، أن العبد المؤمن إذا رجى الله عز وجل وانطرح بين يديه وأحسن الظن به وتفاءل خيرا ثم فعل ما يوجب إجابة الدعاء من أمور شرعية، من إطابة الطعام ومن الاستقامة على الإسلام ومن تحري أوقات الإجابة وغير ذلك من الأمور، فليثق بماذا؟ بعطاء الله عز وجل، سواء عجله له أو أجله عن له، إما أن يعجله بأن يعطيه مطلوبه أعظم مطلوبه، أو يدفع عنه من المآسي والخزي والعار في الدنيا ما هو أعظم من مطلوبه، أو يدخر له ذلك المطلوب في الآخرة يرفع درجاته في الآخرة فيكون أعظم وأتم وأكمل. إذن هذه المرأة لما أحسنت الظن بربها وانطرحت بين يديه وكانت تدعو وأيضا تكرر ذلك، أعطاها الله عز وجل على خلاف مقصودها تكريما لها بأعظم من مقصودها بمريم عليها السلام التي حبلت وكانت متبتلة وكانت من القانتين، ونزلت فيها سورة كاملة تتلى في كلام الله عز وجل، وحملت بعيسى بطريقة عجيبة بأن أرسل الله عز وجل لها جبريل عليه السلام فنفق في فرجها فحملت بعيسى عليه السلام، وقصته مشهورة معروفة مذكورة في سورة مريم عليه السلام. نعم. والله أعلم بما وضعت، وردت في والله أعلم وضعت يعني ماذا؟ أنها تريد أن تقول أن الله عز وجل هو الذي قدر ما وضعت، هو الذي قدر ما وضعت، فالله تعالى أعلم به وهو الأحكم، هناك حكمة خفية لا أعلمها، فالله عز وجل هو الذي يعلمها فقدر ما قدر، وهذا دليل على ماذا؟ رضاها بالقدر، رضاها بتقدير الله عز وجل. وأن ينبغي أن يعلم أن هذه المرأة الصالحة لم تقل أني وضعتها أنت، يعني تظهر نوعا من تسخط، أنها تسخط من قدر الله عز وجل أو نيلة من إيمانه، كلا، وإنما صدمة، كانت قررت في نفسها أنها ستقدم للصالحين وللزهاد والمصلين رجلا صالحا يخدمهم وييسر لهم أمور العبادة، وهذا من أعلى غايات الدعوة، من أعلى غايات الدعوة، لكنها ترددت ما الذي حصل، وهنا عاجلها الله عز وجل. ولهذا فأرى أن في قوله عز وجل وليس الذكر كالأنثى أن الأرجح في نظري أن يكون هذا تعقيبا من الله عز وجل على كلامها، فيكون معنى وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، فإنها وهبت أنثى لا كالأناثي متميزة من بين النساء وهي مريم عليه السلام، تقديرا لأي شيء؟ لصلاحها وإجابة لدعوتها، وأيضا تأسيسا على ما طلبت في أصل مقصودها. المهم الاسترسال في أحوال الخبر المتعلق به يطول بالكلام، وانتقل إلى المسند إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المسند إليه يحذف للعلم به والاختصار وضيق الفرصة، ويذكر لأنه الأصل وللتلذذ بذكره ولزيادة الإيضاح والتعظيم أو لبسط الكلام نحو هي عصاي.
نعم. قبل ذلك لا بد من تعريف الإسناد. تعريف الإسناد. الإسناد عند البلاغيين هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها، ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى على وجه يفيد الحكم بثبوت مفهوم إحداهما إلى مفهوم الأخرى أو نفيه عنه أو نفيه عنه. إذن هذا هو الإسناد من البلاغين، ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى على وجه يفيد الحكم بثبوت مفهوم إحداهما إلى مفهوم الأخرى أو نفيه عنه أو نفيه عنه. طيب نمثل، عندما نقول قام زيد، قام زيد، عند النحويين قام فعل وزيد فعل، أما عند البلاغيين ففي هذا إسناد، أسند فعل القيام إلى زيد، فضم عندما ألفنا الكلام قام زيد، ضم الفعل قام إلى زيد، فضم فعل القيام نفسه إلى زيد على وجه يفيد ماذا؟ الحكم بثبوت القيام مسندا إلى زيد دون غيره، قام زيد، أو نفيه عنه مثل لم يقم زيد، لم يقم زيد. هنا ماذا؟ أدخلنا لم النافية على الفعل يقم، فنفي فعل القيام المسند إلى زيد، إذن زيد لم يقم، أحد اتهمه بالقيام أو كذا لم يقم. إذن هذا هو الإسناد، المسند المسند إليه عبارة عن ماذا؟ ضم كلام، الضم هو التأليف، وهذا يشير إلى عبارة عبد القاهر في النظم توخي معاني النحو في أثناء تأليف الكلام، فالإسناد هو بهذه الصورة. إذن المسند بالنسبة إلى الجملة الفعلية يكون هو الفعل، والمسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل، قام زيد، أسند فعل القيام إلى رجل اسمه زيد، فالمسند إليه هو الفاعل والمسند هو الفعل. أما في الجملة الإسمية فالمسند إليه هو ماذا؟ المبتدأ، والمسند هو الخبر، زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبره. أسند القيام، صفة القيام هنا أسندت إلى ذات معروفة وهي زيد، فقيل إن المبتدأ مسند إليه، مسند إليه ماذا؟ صفة القيام، زيد قائم، وقائم مسند، مسند. وأما قولهم ضم كلمة أو ما يجري مجراها، ما يجري مجراها يعني يراد به مثل أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر، كقوله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لك، فأن وما دخلت عليه تؤول بمصدر، وتقدير كلام وصيامكم خير لكم، صيامكم خير لكم، خير مبتدأ مسند، خير خبر وهو مسند، وأنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر يكون مبتدأ يكون مسند إليه، وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم خير لكم أو الصيام خير لكم. فهذا ينبغي أن نستصحبه في أثناء النظر في أحوال المسند إليه، في سواء في حذفه أو في ذكره أو في تقديمه أو تأخيره أو تعريفه أو تنكيره، بأن الأصل بالنسبة إلى الجملة الإسمية أن يكون المبتدأ مسندا إليه والخبر مسند، وأما في الجملة الفعلية فالأصل أن يكون الفعل مسندا والفاعل مسندا إليه بهذا الترتيب. تفضل اقرأ الإيضاح.
أحسن الله إليكم. ثم قال لابد أن يكون في كل جملة مفيدة جزآن، مسند إليه ومسند.
أي نعم، هذا يسمونها العمدة في الكلام، العمدة في الكلام جزآن، مسند إليه ومسند، والأهم في الجملة هو المسند إليه، والأهم في الجملة ماذا؟ هو المسند، لأن المسند يقوم على المسند إليه، المسند إليه أشبه بعمود الخيمة، أشبه بعمود الخيمة، الخيمة تقوم على ماذا؟ على عمود، وعلى ذلك فالمسند إليه هو أهم من المسند، لأن المسند مترتب على وجود المسند إليه. عندما تقول قام زيد أسندت فعل القيام على، لو لم يكن زيد موجودا أصلا لما حصل منه لا قيام ولا غيره، كذلك زيد قائم لو لم تبتدئ بالمبتدأ الذي هو مسند إليه لم تخبر عنه بقيام أو بغير. إذن الأصل في الجملة أن هناك أن في الجملة العربية أن في الجملة العربية عمودين أساسيا وهما المسند إليه والمسند، والأقوى منهما والآصل هو المسند إليه، لكون المسند متوقفا على المسند إليه، على وجود المسند إليه. نعم.
ثم قال: والمسند إليه هو أشرف الجزئين.
أيوة، المسند إليه هو أشرف الجزئين، لأنه في حكم الذات. الغالب أن المسند إليه ذات، زيد قائم يفعل، يحصل من قيام، يحصل من كذا أو إخبار أو شيء من هذا، وعلى ذلك الذات أشرف من المعنى. الذات أشرف من المعنى، صفة لا تعقل، أما الذات غالبا هي التي تعقل وتدرك ويحصل منها كلام أو ذهاب أو إياب. نعم.
قال: والمسند إليه هو أشرف الجزئين وأساس الجملة، ويكون مبتدأ أو فاعلا.
يكون مبتدأ متى؟ في الجملة الإسمية. اكتب هذا الكلام: يكون المسند إليه ماذا؟ مبتدأ في شأن أو في حق الجملة الإسمية، أو فاعلا في الجملة الفعلية. أو فاعلا في الجملة مبتدأ مثل ماذا؟ زيد قائم أو زيد نائم أو نحو ذلك، أو فاعلا قام زيد أو شرب عمرو أو سافر بكر. نعم.
قال: ويكون مبتدأ أو فاعلا أو نائب فاعل.
أو نائب فاعل، من يمثل لنائب فاعل؟ مسند إليه نائب فاعل. ضرب زيد، ضرب زيد، الأصل ضرب محمد زيدا، ضرب محمد زيدا. أين المسند في هذه الجملة التي بنيت للفاعلية؟ ضرب محمد زيدا، المسند إليه محمد، محمد، لكن لما حذف الفاعل ناب عنه المفعول به، ناب عنه المفعول به، فصار نائب فاعل، صار نائب، صار ضرب زيد، فصار ماذا؟ الذي كان مفعولا به بعد حذف الفاعل ينوب عن الفاعل المحذوف، فيكون ماذا؟ نائب فاعل، فيكون مسندا إليه، يحل محله في أي تصرف في الرفع ونحوه. نعم.
ثم قال: فإذا قلت قام زيد، فالذي
هذا جملة فعلية،
فالذي أسندت إليه القيامة هو زيد،
وهو فاعل هنا،
فهو مسند إليه، والقيام مسند، وهكذا.
نعم.
والأصل أن يكون المسند إليه مذكورا، ولكن قد تعدل.
لماذا؟ لأن المسند إليه هو الأصل في الكلام، وهو العمدة، الأساس في الجملة، ولهذا الأصل ذكره، الأصل ذكره في الكلام والنص عليه. لكن كما قلنا إن الأسرار واللطائف تقوم حسب الدواعي والمقامات والبلاغة في أي شيء، في مطابقة المقامات والأحوال والنظر في الدواعي، قد نحذفه لغرض بلاغي، لغرض بلاغي. نعم.
ولكن قد تعرض له أمور تسوغ حذفه، والحذف في المسند إليه باب دقيق لطيف المأخذ.
هذا كلام الشيخ عبد القاهر المؤلف، اجتزأ نصا من كلام الشيخ عبد القاهر في الدلائل، دلائل الإعجاز، فقوسه فجعله بين قوسين عندما قال والمسند إليه باب دقيق، صحيح، لطيف المأخذ. الآن تعرفوا على أساليب العلماء الكبار في التعليل والتحليل والتذوق لكلام العربي الفصيح، والوصول للدقائق والحكم والأسرار في مثل هذا الكلام. باب دقيق لطيف المأخذ، عجيب الأمر،
شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر.
ما إعراب أفصح؟
أفصح،
أحسنت. لماذا؟ مفعول ثاني، مفعول به ثاني، لترى ترك، ترى ترك الذكر أفصح من الذكر. نعم. أيوة.
والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة.
صور هذا التعبير، وهذا من كلام عبد القاهر، وعبد القاهر ولهذا يعد عبد القاهر مؤسس البلاغة وشيخ البلاغيين في لطائفه وفي تسويغاته وحيثياته وأيضا تعليلاته ولطائفه وتذوقاته بمثل هذا الكلام. هذا الكلام واضح، لكن قد يأتي كلام آخر يحتاج إلى عمق في النظر والربط بين الجمل واستصحاب حال ما يتحدث عنه الشيخ. فهنا يقول: تتعجب أنك ترى ماذا؟ أن ترك الذكر أفصح، والفصاحة عن البيان والظهور أفصح من الذكر، وهذا شيء غريب. والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، لأن مبنى كلام العرب على الذكاء وعلى إثارة الذهن. ما يريدون يربون أغبياء، لا يريدون أن يربوا أغبياء، إنما يريدون ماذا؟ يريدون أن ينموا الذكاء في الكلام وفهم كلام الله عز وجل، مبني على اللمح وعلى البيان وعلى الفصاحة، بهذه الصورة ترتقي تدريجيا لفهم كلام الله عز وجل. نعم.
ثم قال: ويحذف لأمور نعد منها ولا نعددها.
نعم. يقول يعني الدواعي الحذف، حذف المسند إليه كثيرة، كثيرة يقتضيها المقام والقرائن وقرائن الأحوال، لكن المقامات كما ذكرنا تقتضيها، لكن هناك أغراض بلاغية تكاد تشترك وتتضافر في أن تكون علة للحذف. منها الإيجاز عندما تحذف المسند إليه للطيفة بلاغية أنت أوجزت، لأن الحذف إيجاز والذكر ماذا؟ تطويل. فعندما تحذف مثلا المسند إليه يكون الغرض من ماذا؟ الإيجاز. ومن أغراض حذف المسند إليه تحريك ذهن المخاطب وإثارته حتى يبحث عن المذكور، أخفي لماذا؟ إذن هناك شيء يتعلق بيبحث عنه، فإذا لقطه وجد لذة كمن يبحث عن خفي. فأنت إذا الكتاب قد يكون عندك كذا ترى، لكن إذا احتجت مسألة فإذا بحثت مسكت الكتاب وضعته في ماذا؟ في المقام المناسب لترجع إليه في الوقت المناسب مثلا. العلة الثالثة والنقطة الثالثة الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، الاحتراز عن العبث، لأن العبث إذا كان المعنى سيفهم ما في داعي ذكر فضلات الكلام، يعني أشبه بخبن الثوب، إذا شفت الثوب طويل وكذا ما في داعي يعني يوسخ. ولهذا المسبل ثيابه يكتسب إثما بإسباله، ويكون نظافة شوارع يسحب شوارع نظافة وأشياء من حصافة والذكر والذكاء والأنمعية والتقوى، يعني أن يقصر ثوبه، فإنه أنقى وأتقى، أنقى لثوبه وأتقى لقلبه. ولذلك فالعرب عندما تحذف المسند إليه تحقق مقاصد. الأول الإيجاز، وأثير عن العرب أن البلاغة في الإيجاز إذا اقتضى المقام ذلك، هذا صحيح. الثاني تحريك ذهن المخاطب وإثارته للمعنى المقصود. الثالث الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، إذا كان الكلام ظاهرا وواضحا فينبغي أن يحذف ما كان فضله أو زائدا أو لا يمكن أن يكون وراءه طائل أو أن المعنى يفهم بحذفه. طيب
أحسن الله إليكم. ثم قال يحذف للعلم به كقوله،
للعلم به الضمير يعود على ماذا؟ المسند إليه، به المسند يحذف يعني المسند إليه للعلم به في أثناء الكلام، في أثناء الكلام.
كقوله قال لي كيف أنت قلت عليل، وكقولك طيب لمن قال لك كيف الحال، أي أنا طيب أو الحال طيب.
من يبين الشاهد في البيت في الشطر هذا؟ قال لي كيف أنت قلت عليل، قلت عليل،
قل حالي، الأصل يقول حالي عليل.
أنا أين المسند إليه والمذكور ما إعرابه؟ خبر. إذن المسند إليه هو المبتدأ
حالي
المحذوف. لماذا حذف؟ للإيجاز وإثارة الذهن أيضا وتقرير الكلام في ذهن المخاطب، لأنه يعرف هذا الكلام، لأنه سأل عنه، ما في داعي يقول أنا كذا وكان طيب. طيب الحمد لله. وأيضا الاحتراز على العبث بناء على الظاهر لأنه مفهوم واضح جدا. قال لي كيف أنت قلت عليل، قلت عليل، لو قال أنا عليل وكذا صار في كلام نوع من الزيادة، في حين أن المقصود حصل مباشرة كالتقاط اللقطة مباشرة. نعم. وكذلك إيش لمن قال كيف الحال تقول طيب أو بخير، أي أنا بخير. نعم. أو
ثم قال أو تعينه نحو عالم الغيب والشهادة،
تعينه في المقامات التي لا ينصرف المسند إليه إلى غير من دار حوله الكلام. تعينه مثل يعني قوله عز وجل في سورة الرعد، في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هل ينصرف الخبر هنا لغير الله عز وجل؟ أبدا. إذن تعين المسند إليه، في ذلك ماذا؟ حذف إرادة الإيجاز، وأيضا تربية للذهن على الذكاء، وأنه لا يمكن أن ينصرف ماذا هذا الاسم الجليل، لا يمكن أن ينصرف لغير الله عز وجل، لغير الله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير متعال. من هو؟ الله عز وجل. تعينه يعني متعين، ما يمكن يفكر الإنسان بأن ينصرف هذا الخبر لمبتدأ غير الله عز وجل. فتأمل. كذلك أن تتحدث عن زوجتك وعن ولدك وعن أبيك وتقول عالم مشهور كذا وكذا وكذا، ما في داعي تقول أبي عالم كذا وكذا، لأن الحديث وقرائن الحال والأحوال والمقامات هو في مجرى الكلام عن أبيك، فمتعين في هذا المقام، متعين أن المسند إليه في هذا الكلام هو ماذا؟ من تتحدث عنه. يسألك أحد عن ابنك تقول ما شاء الله تخرج وهو الآن قاض قاض وداعية وكذا وكذا، ما يقول من هو؟ معروف أنه قد سئلت عماد عن ولدك أو ابنك بهذه الصورة فتحدثت عنه بهذه الصفات، فهو متعين، أن المسند لي متعين وكأنما هو مذكور، فحذفه وجازه وأيضا نباهة، وفي الوقت ذات احتراز على العبث. نعم. حبر الأمة، أي نعم، معروف هذا بالنص الحديث، فلا يمكن أن ينصرف إلى مثلا إلى غيره. لماذا؟ لمفهوم، إذا كنت بالذات تتكلم مع طلاب علم، أما إذا كنت تتكلم مع عوامة وكذا فقد لا يفهمون. هنا يتعين المقام، مقام البلاغة تقتضي التعيين، تقتضي التعيين، ولهذا المتحدث ينبغي أن يكون ذكيا في خطابه، فإذا كان الذين أمامه يدركون المسؤول عن حبر أمة أو الصديق أو رضي الله عنه وكذا، فينبغي أن يكون حصيفا ولا يجعل مجالا للجهل يتسرب أو الشك في أذهان السامعين بأن ينصرف إلى غير المتعين، العوام أو بعض العوام أو حديث العهد بإسلام ما يفهمون من حبر الأمة مثلا. فهنا لابد أن تقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو حبر الأمة، ورد فيه حديث كذا وكذا وكذا، لابد هنا من مقتضيات، سيأتينا مقتضيات ذكر المسند إليه، مقتضيات ذكر المسند إليه الجهل به. نعم.
ثم قال: أو لضيق الفرصة، كقول الصياد غزال.
ضيق الفرصة يعني كان تذهب في برية بر أو طلعت بر وكذا، وأنتم تبحثون عن حبارة أو غزال أو شيء، فالغزال سريعة، وهذا مجهز البندق أو شيء، غزال غزال غزال، ما تقول هذه غزال، قلت هذه تفاتت، يعني الجزء من الثانية يعني يحتاج إلى أن تصطاد هذا المعنى، فخوفا من فوات الفرصة العرب انظر، فيكفي أن تذكر المسند، المسند إليه متعين خلاص، يعني الفرصة ما تتيح لك أن تقول كذا وكذا. يأتي مثلا سيل جالسي في الوادي والجماعة مبسطين ويتغدون ويتعشون ويفلفلونه ويمين ويسار، فأقبل سيل قادم، سيل يسمونه درو، بعض العوام يسميه درو، بعض العوام يسميه جذيب، يعني أن مطره لم يرى، جاء من بعيد، بعض الجبال كعسير أو اليمن أو بعض المناطق، بعض السحب الركامية تكون الأمطار غزيرة على جبال مثلا النقرة أو مناطق معينة أو جهة الفقرة، فيكون سحابة غزيرة جدا فتمطر ماءها بغزارة على الجبل وعلى سفوح يمنة ويسرة، والوادي متعرج والناس في ماذا؟ في أسفل الوادي، ما علم، فإذا بها يقدم، تقول سيل سيل، ما تقول هذا سيل قادم، سيل سيل، يعني شيلوا قشكم توكل على الله، فالفرصة لا تتيح لأن تستطرد، أو وهذا من الذكاء أيضا عند العرب في حديثهم. أو حية جت، حية عقرب، عقرب عقرب، معروف أن القادمة عقرب أو أن هذه حية، فالفرصة لا تتيح لك ماذا؟ التبحبح. نعم.
ثم قال: أو تعجيل المسرة والبشرى، كقولك لصديقك تبشره حين عثرت على اسمه في الناجحين ناجح.
ناجح الآن، أنتم الآن أمام النت أو أمام اللائحة وزحمة طلاب، وقال لك صديقي والله أني شوف ما أدري أنت لعلك ترى نتيجتي، ما ودي أنصدم كذا مثلا، فأنت ترى القائمة فتقول ناجح، ما تقول يا محمد، أنت يا محمد ناجح، أجل سوق البشر، أو رجال يحتري حرمة التولد فيقول ولد ولد، ما يحتاج جاءك المولود ولد أو شيء، لا محتاج. فأنت ماذا تعجل بالبشرى؟ بأن تسوق المقصود مباشرة والمسند إليه واضح في ذهن ماذا المخاطب، واضح في ذهن المخاطب، فهذا من باب تعجيل البشرى بوجازة الكلام وحذف فضوله وإثارة ذهن المخاطب حتى ينعقد على المعنى مباشرة ويصيده صيدا. نعم.
ثم قال: أو لحاجتك للإنكار، كقولك حضر عمن سأل عن حضور زيد، فإنك تستطيع أن تقول عنيت شخصا آخر، أو كقولك عن إنسان لئيم أو بليد ونحو ذلك، ولا بد من وجود قرينة تدل على الحذف، فإن ضعفت القرينة ذكر المسند إليه كما سيأتي.
طيب، من يبين النكات في الكلام الذي ذكر المؤلف؟ قال: أو لحاجتك للإنكار، ماذا يريد؟ كقولك حضر عمن سأل عن حضور زيد، فإنك تستطيع أن تقول عنيت شخصا آخر. خط رجعة. نعم، يعني كأن يكون المقصود كان كلام فيه بذيء أو إنسان صليط أو شيء من كذا، يكون الحديث في هذا المقام أو شيء تقول حضر، بيقول له من تريد يعني كان يهدرك من تريد، كان لا عنك بعينك حضر واحد من الناس، أو يقال مثلا شديد لئيم بخيل، وأنت تريده ماذا بالقرائن في الحديث أن فلان بعينه، فهنا فرصة أن ترد الإنكار، أو تريد أن تدافع عن نفسك تقول لم أعنك، هل سميتك؟ لا سميت، أنا قاضي شرعا، أنا ما سميتك بعينك، ولكن قلت هذا كلام، هل أنت تشك في نفسك أنك لئيم أو بخيل؟ مشكلة أخرى، تقيم الحجة عليه مرة أخرى في مثل هذه المقامات. نعم، إذن لا بد من القرائن. المؤلف أشار قال فإن ضعفت القرينة ذكر المسند إليه، لا بد من قرائن، وهي قرائن الحديث أو الكلام أو نحو ذلك مما يقع فيه هذا الأمر. طيب، هناك أمور أيضا يمكن أن تكون من أغراض حذف المسند إليه، كان يكون التحقير للمسند إليه وعدم الاعتداد به، كقوله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بأنهم أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هنا يقاتلون لم يبين ماذا، من الذي يقاتلهم، فلم يعتد بهؤلاء، وإنما ذكر ماذا، ذكر فعلهم الشنيع، ذكر فعلهم الشنيع، هذا من باب التحقير لأمرهم. كذلك إذا أريد التركيز على الفعل، التركيز على ماذا، على صورة الفعل ومادته وأحداثه، لا يذكر المسند إليه. لماذا؟ لأن المسند إليه قد يكون هو مشهور ومعروف، لا حاجة إلى ذكره، وإنما المهم هو التركيز على الفعل ذاته ولحاطة بدلالاته وأحداثه، كقوله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، معلوم أن المزلزل لها هو الله عز وجل، هو الذي أوحى لها، هو الذي أوحى لها، لكن أريد ماذا؟ التركيز على مادة الزلزال وخطورتها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هنا أمور عظيمة ترتبت على ماذا؟ الزلزلة الأولى، فأريد التركيز على فعل هذا الأمر. ونفخ في الصور مثلا، معلوم أن النافخ بأمر الله عز وجل هو عزرائيل، هو نافخ الصور. القصد من هذا إذا أريد التركيز على الفعل دون الفاعل، فإنه يبنى الفعل المجهول ويطوى فاعله، ويطوى فاعله من أجل ماذا؟ التركيز على الفعل نفسه. قد يكون الغرض من حذف المسند إليه خوفا منه، خوفا منه، كأن يكون في مقام جهاد أو كذا في أرض عدو، فيقال نسف الجسر، نسف الجسر، أو فعل كذا وكذا، لم يذكر الفاعل. لماذا؟ لأنه لو ذكر قد يكون ماذا؟ قد يكون محل أذى أو شيء من ذلك، فيكون يترتب عليه أمور أخرى أمنية. قد يكون خوفا عليه، قد يكون ذلك خوفا عليه، كان يقال قطعت الإشارة، وأن تعرف الذي قطعها ابنك أو فلان أو من الناس وكذا، وأنت لا تريد، قطعت الإشارة، فخوفا عليه. يعني القاعدة في الخوف منها أو الخوف عليه، إذا كان جانب المسند إليه قويا فيكون حذفه خوفا منه، وإذا كان جانب المسند إليه ضعيفا فيكون حذفه خوفا عليه، فيكون خوفا عليه. طبعا قطع الإشارة نحن لا ندعو إلى قطع الإشارة وما تعلق بها، بل من الأدب الشرع والأنظمة المقررة في المرور واحترام الإشارات، بل رتبت على ذلك أمور قضائية وأمور أيضا مالية وغير ذلك، لأن قطع الإشارة من المحرمات لما يترتب عليه من المفاسد العظيمات كالحوادث أو القتل أو إهدار الدم أو نحو ذلك من الأمور التي لا يجوز شرعا انتهاكها. ومن أدب المسلم احترام المرور واحترام أيضا الأنظمة التي سنها ولي الأمر في هذا لمصالح العباد، فمصالح العباد مقدمة ومقدرة في مثل هذه المقامات. قد يكون أيضا من أغراض حذف المسند إليه الجهل به، ما تدري، قتل المجرم، قتل الباغي، ما ندري بالضبط، لكن اللي حصل قتل جهلا بالفاعل نفسه، فيطوى ذكره ويكون الخبر قد تم بهذه الصورة. أو للعلم به، قد يكون ما يحذف للعلم، فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، من الذي قضاها؟ أنتم معلوم، ولهذا رتب الحكم على ماذا؟ الانتشار على القضاء، فإذا قضيت الصلاة يعني طيه عندئذ في حذف أيضا واختصار وتركيز الكلام، فإذا قضي الصلاة انتشروا في الأرض. قد يكون الحذف لظهوره ظهورا لا لبس فيه، ظهور المسند إليه ظهورا لا لبس فيه، كقوله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، إذا بلغت ما هي؟ الروح. كلا، لأنه لم يسبق أيضا ذكر لذلك، لكن معروف في الواقع أن المقصود ماذا؟ الروح التي تبلغ التراقي. كذلك فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح حذف المسند إليه ماذا؟ للعلم به أو لظهوره في هذه المقامات. طيب، لعلنا نقف عند هذا وسنكمل إن شاء الله غدا ما يتعلق بذكر المسند إليه والأغراض البلاغية المتعلقة بذلك، والتعريف أيضا، تعريف المسند إليه بأنواع المعارف الستة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله وتوفيقه، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان
إلى يوم
الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال يقول: أفضل كتب التفسير التي اعتنت بالبلاغة.
هذا الحديث فيه طول لكن سأختصر ذلك. كتب التفسير التي اعتنت بالبلاغة كثيرة، ومن أوائل ما اعتنى بالمباحث البلاغية وتفنن فيها وفي عرضها كتاب الكشاف للزمخشري، وهو متضلع في النحو ومتضلع في البلاغة، وكتابه الكشاف ذكر عنه كلمة قيل عن الزمخشري في كشافه: لولا الكوسج الأعرج لبقي إعجاز القرآن بكرا، لولا الكوسج الأعرج لبقي إعجاز القرآن بكرا، كناية عن ماذا؟ عن أنه من أوائل من فتق الإعجاز، وقف عند الدقائق واللطائف تطبيقا لنظرية عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز. وقولهم لولا الكوسج الأعرج، الرجل مقصود الكوسج الرجل القصير القامة، وقد كان الزمخشري عفى الله عنه وعنه كذلك أعرج، يعني كان اتخذ قدما من خشب بعدما سقطت قدمه لما مرت عاصفة وهو ذاهب لأمه في خوارزم في جهة الشام، أصابته عاصفة ثلجية فتجمدت أطرافه فجبد قدمه فانفصلت من ركبته، فانفصلت، نعلم أن البرد الشديد يجمد الأطراف، فلو جاء برد شديد وحركت أطرافك قد تسقط بعض أصابعك في يدك، فلا تحرك أطرافك أثناء تيبس الأطراف، أو لو مسكت أذنك في يقولون في جهة كندا أقوام ليس لهم آذان وهم قلة، لأنه مع البرد الشديد يذهب يحرك أذنه وكذا فتسقط في يده، فإن يسر الله يعني التأمت بالطب وإلا يبقى أصمع من غير. الحاصل أن الزمخشري نفسه اتخذ رجلا من خشب وأصبح يعرج، وجاور الكعبة المشرفة فألف كتابه المشهور في 4 سنوات الكشاف، وأخرج منه درر وفيه لطائف رائعة وجميلة، وينسب إليه الأسلوب الذي ذكرته لكم، أسلوب الفنقلة عن طريق إحداث الأسئلة، فإن قلت لما عبر بالجملة الإسمية عن الجملة الفعلية مثلا فأقول لما ذكر، لما كان التشبيه هنا لم يذكر تذكر أركانه مثلا، أو لما وقع المسند إليه محذوف ولم يذكر، يطرح سؤالا ثم يجيب عنه. ولولا ما في الكشاف من اعتزاليات على مذهب المعتزلة ومن دسائس في هذا المقام، وهو جلد في اعتزالياته عفى الله عنه وعنه، لقيل إن هذا الكتاب رائع، لكن تعقبه ابن منير الإسكندري، أحمد بن منير الإسكندري في الانتصاف على الكشاف، فاستخرج كما ذكر في المقدمة اعتزاليات الزمخشري في كشافه بالمناقيش، كناية عن خفائها ودقة خفائها على طلاب العلم العاديين، فكيف بالعوام ومن في حكم. فمن أراد أن يستفيد من الكشاف عليه بالنسخة التي عليها تعليقات ابن منير الإسكندري وهي الانتصاف على الكشاف. من الكتب التي تعنى بالمباحث البلاغية الفخر الرازي، أيضا له جهود طيبة في هذا المقام، وكذلك أبو حيان في البحر المحيط رحمه الله. وتعقب أبو حيان الزمخشري في كشافه في اعتزالياته، وكثيرا ما يذكر ويقول صاحب الكشاف كذا، ثم يذكر الزلة التي وقع فيها وتوافق مذهب المعتزلة ويقول هذه من دسائسه وهذه من اعتزالياته وهذه كيف يرد عليه أيضا أبو حيان في البحر المحيط. كذلك مما يعد في هذا المقام روح المعاني للألوسي وكذلك تفسير أبي السعود إرشاد العقل الكريم إلى مزايا القرآن الكريم. أيضا كذلك تفسير من المعاصرين تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور الطاهر بن عاشور رحمه الله وهو معاصر توفي سنة 1393 هجرية من علماء تونس وهو مجتهد في مذهبه المالكي كاجتهاد شيخ الإسلام تيمية في مذهبه الحنبلي ومعروف باجتهاد وله لفتات رائعة بل له كتاب في البلاغة اسمه الموجز في البلاغة وطبق في كتابه التحرير والتنوير وله حقيقة من كتابه معنى ونصيب التحرير والتنوير طبق في كتابه هذا كثيرا من نظريات عبد القاهر وكثيرا من طروحات الخطيب القزويني في التلخيص ويذكر أحيانا السكاكي والخطيب القزويني عندما يفسر كلام الله عز وجل على طرائق البحث البلاغي وكل متخصص في البلاغة ليس عنده التحرير والتنوير يعد فاته شيء كثير من العلم. هذه من أبرز الكتب التي عنيت عفوا لا أنسى تفسير بيضاوي والحواشي التي عملت عليه فيها كنز دفين عجيب كثير مكين والتفسير البيضاوي وما عمل عليه من حواشي كحاشية الشهاب الخفاجي وحاشية الشيخ زادة وحاشية القونوي وحاشية ابن التمجيد كل هذه الحواشي من صبر على لأوائها وصعوبة النظر فيها ظفر بدرر عجيبة رائعة جدا وهي من لطائف التفسير حقيقة هذه الحواشي وتفسير البيضاوي نفسه على تفسير الكشاف كل هذا يعد أيضا مما يستفاد منه. ولولا أن الوقت انتهى وعندي ارتباط لا تكلمنا أيضا في هذا ونكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.